باب إذا أذن له أو أحله ولم يبين شمه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال الغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده.
نعم، وهذه الترجمة وهذا الحديث من دقائق فقه الإمام البخاري رحمه الله. ترجمة باب إذا أذن له أو حله ولم يبين كم هو، يعني هل يصح إذا أذن له أو حله من حقه ولم يبين كم الحق مجهول، لكن أبرعه إجمالا. ثم ذكر حديث سهل بن سعد في قصة الماء ابن عباس، وجد دلالة أن الغلام وهو ابن عباس لو أذن للأشياخ بحقه لجاز وتبرع حينئذ بحقه من الشراب وهو غير معلوم، وهم معلوم حقه أن يشرب من هذا الماء مجهول، فلو أذن للأشياخ لتبرع بحقه وكان حقه مجهولا. فدل على أنه إذا أحله من شيء مجهول، إذا أذن له وحله من حقه وكان مجهولا صح. وفيه دليل على أن من على يمين الإنسان أحق بالعطية التي يعطيها يطاها، فإذا شرب الإنسان فإن الحق يعطيه على يمينه، سواء كان ماء أو لبنا أو عسلا يسقي من على يمينه، الحق من على يمينه ولو كان صغيرا، ولا يعطي من على يساره ولو كان كبيرا إلا إلى أذن، يستسمح أذن إلى أذن ابن عباس غلام صغير، وعن يمينها على يسار الأشخاص أبو بكر وعمر. استأذن النبي صلى الله عليه وسلم غلام ابن عباس، لا تأذن نعطي من كلا يا رسول ما أذن، لا أوثر بنصيب منك أبدا، يريد التبرك بالشرب بعد النبي صلى الله عليه وسلم والمكان الذي شرب منه، فلا يريد أن يؤثر به، قال لا أوثر بنصيب منك أحدا. فسله النبي صلى الله عليه وسلم في يده ووضع في يده، وهذا يعني مكسب عظيم وخير عظيم، كيف أفرط فيه؟ ما أفرط فيه، ما يؤثر بنصيب منك ولو كان المؤثر أبو بكر وعمر. المؤلف رحمه الله استدل بهذه القصة أن الغلام لو أذن للأشياخ في حقه من الماء والشرب لكان متبرعا حينئذ بحقه من الشراب، وهذا المقدار من الشراب الذي هو حقه غير معلوم مجهول، ما يدري يشرب كوب أو نص كوب أو كوبين أو ثلاثة، ما يدري كم يشرب. إذا أعطاه ابن عباس أعطاه النبي المهد، كم يشرب مقدار ما يشرب غير محدد، قد يشرب نص كوب، قد يشرب كوب، وقد يشرب عشر، هذا مجهول. فلو تبرع به للأشياخ لتبرع بحقه وهو مجهول، وهذا يدل على أن الإنسان إذا أذن لشخص أو حله من حقه وكان مجهولا كان جائزا. هذا من دقائق في الإمام البخاري. نعم، وهذا قد يستفاد من الحديث أن الشارب يعطي من على يمينه، وأن الحق لمن كان على يمينه سواء كان صغيرا أو كبيرا أو عالما أو جاهلا، فأنه مقدم على من كان على اليسار ولو كان على اليسار عالما أو كبيرا إلا بإذنه. وفيه التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآثاره في حياته، وأن هذا خاص به. وقد يستدل به من يقول لا يؤثر في القرب، في القربة، إنما يؤثر في أمور الدنيا. هذه قربة، رأى أن قربة تبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يؤثر ابن عباس غيره بها. نعم، هذا المعطي، نعم المعطي يعطي يعني المعطي الهدية أو الماء أو العسل أو القهوة ما يعطي من على اليمين يدخل يعطي أول واحد على اليمين، لا، يختار الأمير أو العالم أو رئيس القبيلة أو الكبير يعطيه الماء أو القهوة، ثم بعد ذلك يكون الصب يكون من على يمينه أو الشارب الذي يشرب يعطي من على يمينه. نعم.
باب إثم من ظلم شيئا من الأرض. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني طلحة بن عبد الله أن عبد الرحمن بن عمرو بن سال أخبره أن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبي أراضين. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة تحدثه أنه كانت بينه وبين أناس خصومة فذكر لعائشة رضي الله عنها فقالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبي أراضين. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسب به يوم القيامة إلى سبي أراضين. قال الفربري قال أبو جعفر بن أبي حاتم قال أبو عبد الله هذا الحديث ليس بخراسان في كتب ابن المبارك أملى عليهم بالبصرة.
نعم، وهذه الترجمة معقودة لبيان إثم من ظلم شيئا من الأرض وأن إثمه عظيم وشديد. ثم ذكر حديث سعيد بن زيد وهو ابن عمرو بن نفيل وابن عم عمر بن الخطاب هو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم من الأرض شبرا طوقه من سبع أراضي، وفي اللفظ الآخر خسف به يوم القيامة من سبع أراضي، فيه الوعيد الشديد على من ظلم شيئا من الأرض وأنه يطوق هذا الأرض إلى سبع أراضي. في المعنى أنه يكلف نقل ما ظلم منه في يوم القيامة ويكون كالطوق في عنقه، وقيل معناه يعاقب بالخصم إلى سبع أراضي فتكون كل أرض في تلك الحالة طوقا في عنقه، وفيه دليل على أن الأرضين سبع، وقيل هي أرض واحدة لم تفتق وإذا لم يطوقها، ويدل على ذلك أيضا قول الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، وفي دليل على أن من ملك أرضا ملك أسفلها وهواءها، فليس لأحد أن يمنع فليس لأحد أن يحسر تحت أرضه سربا أو بئرا بغير رضاه، لأنه ملك الأرض، ملك باطنها وظاهرها، ملك باطنها بما فيه من تجارة ثابتة وأبنية ومعادن، مثل خرج في أرضه معادن رصاص أو نحاس أو بترول يكون من حقه، فمسألة البترول قد يقال هذا من الحق العام وأن يكون يتدخل ولاة الأمور في مثل هذا، لكن الأصل أنه إذا وجد ما تحت الأرض ملك له، فلو كان تحت أرضه وجد معادن فهو له، فملك أرضا ملك باطنها وملك ظاهرها، وله أن ينزل بالحف ما شاء ما لا يضر أحدا من جيرانه. وفيه دليل على أن أرضهم السبع متراكمة لم يستق بعضهم بعض، استدل به بعضهم لأنها لو فتقت لفسها في حق الغاصب بتطويق التي غصبها لانفصالها عما تحتها. وفيه دليل على أن الأرضين سبع طباق كالسماوات، ولهذا قال سبحانه ومن الله الذي خلق سبع سماوات ومن أرض مثلهن. وفيه الرد على من قال إن المراد السبع الأراضين سبع أقاليم، لو كان سبع أقاليم كيف يطور سبع أقاليم. وفي دليل على صحة الصلاة إلى هواء الكعبة وقرائها، الكعبة هي القبلة، وذا القبلة مراد الجهة والهواء، فله أن يصلي القبلة إلى هوائها ولو كان فوق الكعبة، فالذي فوق جبل يد قبيس يصلي وهو مرتفع فوق الكعبة يصلي إلى هوائها، والذي أسفل يصلي إلى هوائها، الذي في المسجد الحرام يسمونه البدروم أسفل تحت الكعبة ومع ذلك يصلي إلى جهتها. وكل هذا مفهوم الحديث صحيح دليل على صحة الصلاة إلى هواء الكعبة وقرائها، وفي صحة الطواف على هواء الكعبة أيضا الدور الثاني والثالث والصف، وفي صحة السعي على هواء الصفا والمروة، كل هذا مأخوذ من هذا الحديث. نعم. فمن ملك أرضا ملك أسفلها، ملك الأرض وملك أسفلها قرارها وهواءها، كل هذا من كله، ليس لأحد أن يحفر تحت أرضه وليس لأحد أن يبني فوق أرضه شيئا، الهواء والقرار كله ملك له. نعم.
معنى طوقه أحسن عليك
على قولك المعنى طوقه يعني جعل له فوقا، يعني المعنى أنه يكلف نقل ما ظلم منه ويكون كالطوق في عنقه، وقيل المعنى أنه يعقب بخس إلى سبع أراضين فتكون كل أرض في تلك الحال طوقا في عنقه. هذا في الحديث الثاني قد خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. في الحديث تحريم الظلم والغصب وتعظيم وتغليظ عقوبته، وأن عقوبة الغاصب للأرض عقوبة شديدة، وفيه دليل على إمكان غصب الأرض وأنه من الكبائر، بالرد على من قال إن الأرض لا تغصب، الأرض تغصب. نعم.
باب إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز.
نعم. الغاص الغاص طوق الغاص. نعم طوق هذا. نعم هذا الشيء الذي ظلمه، الشيء الذي ظلمه، هذا الشيء الذي ظلمه. نعم نعم.
باب إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن جبلة كنا بالمدينة في بعض أهل العراق فأصابنا سنة فكان ابن الزبير يرزقنا التمر، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بنا فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا يستأذن الرجل منكم أخاه.
نعم هذه الترجمة فيها ترجمة وليس أنه إذا أذن إنسان لآخر بشيء شيئا يعني بشيء جاز، إذا أذن إنسان لآخر بشيء من حقه جاز له ذلك. ذكر حديث جبلة قال كنا بالمدينة في بعض أهل العراق فأصابنا سنة يعني جد وشدة وقهر، فكان ابن الزبير يرزقنا التمر يعني يعطيهم التمر، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ويقول فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل وأخاه. الإقران هو جمع بين التمرتين أو العنبتين في الأكل، كل عنب مثلا أو تمر كل واحد يأخذ واحدة، يأكل واحدة لا يأكل اثنتين، يجمع اثنتين يأكل اثنتين، والحكمة في النهي أنه قد يأكل أكثر منها وقد يدل أو يشعر بالجشع والشرع. كل واحد يأخذ حبة، تأخذ حبة تمرة ثم تأخذ حبة ثانية، أما تأخذ ثنتين أو ثلاث تجعل في الموت هذا يجحف الغير، إلا إذا استأذنهم وأذنوا له، استأذن أخوانا أذنوا لهم وأذنوا لهم فلا بأس. كذلك العنب تأخذ على عنبة واحدة ما تأخذ عنبتين مثل حب الزيتون وما أشبه ذلك. وهذا كان أولا، ثم لما وسع الله عالم بعد ذلك فلا مانع من القرآن في التمر والعنب، لأن الله وسع، إذا وسع الله عليكم فأوسع، أوسع الله على الناس فلا يكون في نفس الإنسان شيء لو يأخذ حبتين من العنب أو حبتين من التمر، لكن هذا في وقت الشدة وقت الحاجة لا ينبغي الإنسان أن يأخذ حبتين من التمر أو عنبتين إلا إذا استأذن إخوان، فإذا استأذنهم وأذنوا له فلا بأس، وذلك لأنه قد يأكل أكثر من غيرهم والوقت سجة، ولأنه يشعر بالجشع والشرع، فإذا أذنوا له فلا حرج. لكن في وقت الساعة الحمد لله الآن كثير ما يصبه إذا قدم التمر أو قدم يصبه أن يأكل الضيف أكثر زاد لا بأس إلى آخر حبتين أو ثلاثة حبتين. نعم.
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار يقال له أبو شعيب كان له غلام لحام، فقال له أبو شعيب اصنع لي طعام خمسة لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، فأبصر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الجوع، فدعاه فتبعهم رجل لم يدع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا قد اتبعنا، أتأذن له؟ قال نعم.
نعم. وفي قصة هذه أبي مسعود أن رجل من الأنصار قال له شعيب كان له غلام لحام، فقال أبو شعيب لغلامه لحام جزار جزار، قال أبو شعيب لغلامه اصنع لي طعام خمسة لعلي يدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، وأبصر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الجوع، يعني أبو شعيب أبصر في وجه النبي الجوع فعزمه ودعاه لطعام، وقال لغلامه الجزار اصنع لي طعام خمسة خمسة فقط النبي صلى الله عليه وسلم وأربعة معه محدد، فتبعهم رجل لم يدعى فاستأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا قد اتبعنا، أتأذن له؟ قال نعم. قول خامس خامس يدل على أنه إذا صنع الطعام إنسان طعاما بعدد محدد كخمسة أو عشر مثلا فلا يأتي أحد منهم، لا يأتي بزيادة إلا إذا أذن له صاحب الطعام، هذا إذا كان العدد محدد، أما إذا كان العدد غير محدد فلا بأس أن يأتي غير المدعو، مثل الولائم الآن في العرس وفي غير المحدد، إلا بعض الفنادق التي تحدد بالكرسي هذا محدد، يصح هذا إذا كان بعض الفنادق بالكرسي عدد بالكرسي لا يأتي تعيت أنت فدعي اثنين فلا تكون بثالث إلا بإذن، يعني أنا لا أحتاج إلى أن يوجد له كرسي خاص، أما إذا كان دعوها عامة غير محددة مثل الوليمة التي تكون في البيت دعاه وليمة في العرس أو غيرها وهو غير محدد وكان يتسع، يعني يكون الصحن غير محدد يأتي الاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة وليس هناك تحديد فلا بأس، أما إذا كان طعام محدد إذا الشخص محدد فهذا لا يأتي أحد بزيادة إلا بالاستئذان حتى يؤذن له، ولهذا لما أبو شعيب دعا النبي صلى الله عليه وسلم للطعام وعزمه وجعل طعاما محددا لخمسة تبعه رجل سادس فاستأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذا قد اتبعنا، فإن أذنت له إلا رجع، فقال بل آذن له. نعم.
باب قول الله تعالى وهو ألد الخصام. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم.
نعم. وهذا فيه الوعيد الشديد على شديد الجدال وشديد الخصومة، الألد شديد الجدال والخصم شديد الخصومة، وفيه الوعيد الشديد، وهذا قد يدل على هذا من الكبائر كل إنسان يكون شديد اللدد والخصومة والإيذاء، فينبغي الإنسان أن يبتعد عن هذا الوصف، يكون لينا سهلا لا يكون عنده جدال ولا خصومة، بحيث أن شدة جداله وخصومته قد يجعل الإنسان يترك حقه، يترك حقه من أجل شدته وخصومته وجداله وإيذائه، أما إذا لم يكن كذلك فإن الإنسان يأخذ حقه، إذا كان لين وسهل ففهم معه أخذ حقه، أما إذا كان شديد الخصومة شديد اللدد فإن الإنسان يترك حقه من أجل خصومته ولدده، ولهذا توعد بهذا الوعيد، قال النبي إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، وفيه إثبات صفة البغض لله عز وجل على ما يقول بجلاله وعظمته، ومن قوله تعالى إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، والمقت أشد البغض، إثبات المقت لله وهو أشد البغض، إثبات السخط والكراهة لله، سخط الله عليه كره الله بعادهم، غضب الله عليه صفة الغضب والسخط والكره والبغض والمقت، كلها من صفات الله عز وجل تليق بجلاله وعظمته لا يماثل أحد من خلقه. نعم.
باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أم سلمة أخبرت أن أمها أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني خصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها.
نعم. وهذا الحديث فيه الوعيد الشديد على من يخاصم بالباطل وهو يعلم, فإن هذا من الظلم. ولهذا ترجم المؤلف قال باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه, والمعنى فإنه من الظلم, هذا من الظلم. والظلم وضع الشيء في غير موضعه, فالإنسان يخاصم في الباطل وهو يعلم أنه باطل, هذا حرام عليه, هذا ظلم. فالواجب الإنسان أن يخاصم بالحق, وهذا تناول المحامين الآن الذين يحامون محامين. فالمحامي ليس له أن يجادل بالباطل, يحامي عن شخص يعلم أنه مبطل, هذا حرام عليه, لأنه تعاون معه على الإثم والعدوان. والله تعالى يقول وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. فيجب على المحامين أن يحذروا من المحاماة المبطلين والمزورين والذين يأكلون أموال الناس بالباطل, لا يحامي عنهم ولا يدافع عنهم. فإن خاصم عنهم وهو يعلم أنهم على الباطل فهو شريك لهم في الإثم والعدوان, لأن أعانهم على الباطل والظلم, والمعين على الباطل مبطل, والمعين على الظالم ظالم مثله. ولهذا ترجم الآية قال باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلم. ثم ذكر حديث أم سلمة في قصة الخصومة, أن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي أخبرت زينب ابنتها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم عليه الصلاة والسلام فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم. فيه قوله إنما عشر دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم من البشر كبني آدم, يأكل ويشرب وينام, تصيبه الأمراض والأسقام, ويبول ويتغوط كغيره, ليس إلها يعبد. وفي الرد على ما قال النبي من النور أنه جزء من الله وجزء من النور, هذا كفر وضلال. بعض الناس يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من البشر بل هو نور. بعض الغلاة الذين يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلون إلها يقول الرسول جزء من الله نعوذ بالله, أو يقولون هؤلاء عقيدة من عقيدة النصارى الذين يقول عيسى ابن الله. هؤلاء هناك من غلى في النبي صلى الله عليه وسلم كما غلى في النصارى في عيسى, والنبي نهى عن الغلو وقال لا تقولوا لي كما أطلت النصارى ابن مريم, إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول. والله تعالى نهى عن الغلو, يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. فالنصارى غلوا في عيسى حتى جعلوه إله وقال ابن الله. وهناك أيضا من هذه الأمة من غلى في نبينا صلى الله عليه وسلم وقال إنه جزء من الله وإنه نوراني ليس بشرا وإنه جزء من الله. بعضهم قال إنه نور, إنه مخلوق من نور, وهذا غلط. مخلوق هم لحم دم, مخلوق من أم وأب, أبوه عبد الله بن عبد المطلب وأمه آمنة بنت وهب فرق منهما من ماء أبيه وأمه كغيره من الناس. قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم. فهذا فيه الرد على الغلاة الذين غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم وعبدوه من دون الله, أو قالوا إنه مخلوق من نور, أو قالوا إنه جزء من الله. هذا كل هذا كفر وضلال. وكذلك الرد على من عبد الرسول قال إنما أنا بشر, والبشر تصيبه ما يصيب البشر, الأسقام والأمراض والحاجة إلى الطعام والشراب والحاجة إلى البول والغائط كغيره من البشر, إلا أن الله اختصه بالرسالة والنبوة وفضله وقربه أدناه سبحانه وتعالى, فضله على العالم. لكن هو بشر لا يعبد ولا يدعى مع الله. وكذلك جميع الأنبياء كلهم بشر ليسوا آلهة. ولهذا مرض النبي صلى الله عليه وسلم يمرض ويسقط ويصيبه الجراحات. في يوم أحد سقط في حفرة وكسرت رباعيته وكسرت البيضة على رأسه. وصاح الشيطان أن محمدا قد قتل. خنقه أبو جهل في مكة حتى أطلقها أبو بكر وقال أتقتل رجلا يقول ربي الله. كل هذا يدل على أنه بشر يصيبه ما يصيب البشر. المشركون أنكروا كون الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. النبي بشر يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويبيع ويبيع البيع والشراء ويأتي الضيف يأكل ويشرب وينام ويمرض ويسقط كغيره من البشر، إلا أن الله اختصه بالرسالة والنبوة وفضله على العالمين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر كما قال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه. هذا خصوصية أن الله أوحى إليه واختص بالرسالة والنبوة فضلها عليه. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنه يأتي للخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. في دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقضي بظاهر البينات ولا ينتظر نزول الوحي، لأنه عايز يشبع للناس. ونزول الوحي وإن كان ممكنا في حق عليه الصلاة والسلام إلا أنه لا يمكن في حق غيره، كما قال الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائن الخصيم. فالنبي يحكم بظاهر البينات، إذا جاء الخصم يدعي على الخصم بهات البينة، فإن لم يكن له بينة قال الثاني المدعى عليه احلف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر البينة على المدعي والذين على ما أنكر. تشريع تشريع الأمة. والرسول ممكن أن ينزل عليه الوحي يخبره الله بأن هذا مبطل وبأن هذا صاحب الحق فيحكم، لكن الرسول ما يحكم بهذا، إنه يحكم بالبينات لأنه مشرع عليه الصلاة والسلام، شرع للناس. الحكام الذين يحكمون بعده إنما يحكمون بالبينات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنه يأتيه الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق فأعطي له بذلك، يعني حسب البينات. قد يكون أحد الخصمين عنده قوة في الحجة فيظن أنه صادق فيقبل له بذلك. فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هتركته من النار فليأخذ هذه الصفة. في دليل على أن حكم الحاكم لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال. حكم الحاكم يقطع الخصومة في الدنيا، لكن إذا كان أحد الخصمين مبطل وكان قويا في الحجة وقضى له الحاكم، الحاكم عليه أن يجتهد، حاكم الشرعي بشر يجتهد يطلب البينة البينات. فإذا لم يكن مدعي له بينة وجه اليمين على الثاني المدعي عليه، وحينئذ تنتهي الخصومة في الدنيا. لكن هناك خصومة يوم القيامة إذا كان مبطل، هذا الذي حلف أخذ مال أخيه باليمين سوف تكون خصومة بينه وبينه عند رب العالمين، لكن الخصومة تنتهي في الدنيا، وهو أن الحاكم يطلب بينة من المدعي. فإن لم يكن بينة وجه اليمين على المدعي عليه فيحلف وتنتهي الخصومة في الدنيا. وقد يكون المدعي مبطل أيضا بسبب الفجد التي يظهرها وعنده فصاحة وعنده قوة وقوة بيان، فإذا قضى له قاضي بذلك فإن القاضي معذور، لكن هذا مبطل ليس بمعذور. فالحاكم يقطع له قطعة من النار، حتى النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقطع له قطعة من النار، يقطع للظالم من حق المظلوم قطعة من النار بسبب إيش؟ بسبب بينته التي زورها أو بسبب حجته التي زوقها. ويكون القاضي معذور والظالم ليس بمعذور، سوف ينتصف المظلوم من الظالم ويؤخذ له ممن ظلمه يوم القيامة. نعم بينة وسأل بينة يطلب يطلب من المدعي البينة ما ولو كان ما الحليف ما يوجه إلا بعد إلا إذا لم يوجد للمدعي بينة. أول شيء يطلب من المدعي بينة، فإن كان له بينة تظهر الحق حتى بينة، وإلا يكون له بينة حينئذ يحلف المدعي عليه. نعم.
باب إذا خاصم فجر. حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر
عن شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا أو كانت فيه خصلة من أربع، كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
نعم، هذه الترجمة معقودة للفجور في الخصومة، فأرض إذا خصم فجر يعني أن هذا من الظلم، وهذا هو مناسب لكتاب المضارع أن الفاجر في الخصومة ظالم لغيره، حيث فجر في الخصومة وتعدى على غيره. ذكر في حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا، وفي لفظ آخر كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه أو كانت فيه خصة من أربع كانت فيه خصة من النفاق حتى يدعى: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر. في اللفظ الآخر المسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصة منه كانت فيه خصة من النفاق حتى يدعى. خاصة الأولى إذا حدث كذب، إذا حدث يعني يكون ديدنه الكذب في الحديث، ويسمى هذا أنه كذب مرة يقول إذا حدث تفعيل، ويفيد كثرة الكذب في الحديث، يكون عادث والكذب في الحديث. فالثاني إذا وعد أخيه كذلك عادته الخلف في الوعد لا يبالي. والثالث إذا عهد غدر، إذا عهد غدر بالعهد ولا يفي به. الله تعالى قال: يا أيها الذين أوفوا بالعقود والعهود وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، الواجب الوفاء بالعهد، فإذا لم يفي بالعهد سمي غادر، كذلك يجب عليه أن يفي بالوعد. وخصر الرابع إذا خصر فجر بخصومة، وجاء في اللفظ الآخر آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤمن خان، وإذا خصم فجر، وإذا عاهد غدر. فيه القصة قبل إذا أؤمن خان الخيانة في الأمانة. وهذه الأربع يكون فيها أربع من كنا فيه كان منافقا، واللفظ الآخر منافقا خالصا، ومن كان فيه خصص من كان فيه خصص من النفاق. هذا الاتصال من النفاق العملي، معاصي لا تخرج من الملة، لكنها تجر وترشد إلى النفاق الاعتقادي، ترشد إلى النفاق الاعتقادي وتجر إليه. والنفاق الاعتقادي هو التكليف الباطل، وإن كان مظهرا للتصديق، فهذا الخصال إذا استحكمت وكملت فإنها تجر إلى النفاق الأكبر وهو الاعتقادي. لهذا قال العلماء إن هذه الخصال الأربع كل خصلة معصية من المعاصي ومن النفاق العملي معاصي، لكنها إذا استحكمت وكملت الشخص جرته إلى النفاق الاعتقادي وهو التكليف الباطل. تجره إذا كملت واستحكمت عند الإنسان جرته إلى النفاق الأكبر، لكن كل واحدة منها معصية. وقد تكون إذا كلها في الشخص معاصي، لكن إذا كملت في العبد واستحكمت جرته إلى النفاق الأكبر الذي هو التكليف الباطل الذي صاحبه وخلده في النار، أعوذ بالله. والواجب على المسلم الحذر من هذه الصفات، لأن من صفات المنافقين ومن خصال المنافقين العملية التي ذكرها الله في الغفلة عن ذكر الله، غفلة والعرض عن ذكر الله، ومنها التكاسل عن الصلوات. قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، ومنها مراعاة الناس الرياء، يراعون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، ومن التذبذب بين المؤمنين والكفار، مرة إلى هؤلاء مرة إلى هؤلاء، كما قال الله المذبذبين بين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا إلى المؤمنين ولا إلى الكفار، يجعلون يد مع المنافقين ويد مع المؤمنين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. ومنها الخداع صفات المنافقين، خادع الله وخادعهم. ومنها النفقة مع الكره، قال تعالى: ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ومنها الإعراض عن الجهاد، فلا يغزو بنفسه ولا يحدث نفسه بالغزو، في الحديث من لم يغزو أو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شربة من النفاق، وهو مسلم في صحيحه. نعم.
باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه. وقال ابن سيرين يقاصه، وقرأ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا فما ترى فيه؟ فقال لنا إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف.
نعم، هذه ترجمة معقولة للقصاص المظلوم إذا وجد ماله، إذا وجد مال ظالمه هل يأخذ منه؟ مظلوم شخص أخذ ماله ثم ظفر بماله عند الظالم، هل يأخذه أو لا يأخذه؟ هذه المسألة تسمى مسألة الظفر عند أهل العلم. ذكر في المؤلف رحمه الله قول ابن سيرين يعيد به الترجمة، وقال ابن سيرين يقاصه، وقرأ وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، يعني يأخذ حقه مقاصة ولا يزيد. إذا كان شخص له على شخص 1000 ريال ظلمه جحده ثم استطاع أن يأخذ هذا المال من خزينته، فقوم السليم يقول قاص يأخذ 1000 ولا يزيد. ذكر فيه حديث عائشة في قصة هند بنت عتبة بن ربيعة وهي امرأة أبي سفيان، امرأة أبي سفيان قائد الجيوش، جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك، يعني يمسك المال، وفي لفظ رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وبني، فهل علي من حرج أن أخذ من غير علمه؟ وفي هذه الرواية ذكرها فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال لا حرج عليك أن تطعمهم بالمعروف. فيه دليل على جواز ذكر الإنسان بما فيه عند الخصومة أو عند الاستفتاء، وأنه ليس من الغيبة المحرمة. هذه هند اغتابت زوجها أبا سفيان، قالت إنه رجل مسيك، وبلغه قال رجل شحيح، لكن هي مضطرة، هي تريد أن تستفتي، وهو ظالم حينما منعهم من حقهم، فقال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وكذلك حديث ثاني حديث عقبة بن عامر قال قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا، لأن لا يعطونا حق الضيف القراء، فما ترى فيه؟ فقال لنا إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم تفعلوا فخذوا منه حق الضيف. هذان الحديثان استدل بهما على مسألة الظفر، ومستدل على مسألة الحكم على الغائب وحكم القاضي بعلمه. فإن الذي حكم على أبي سفيان في الحديث الأول حكم عليه وهو غائب، فقال لزوجته خذي ما يكفيك ولدك المعروف، هذا حكم على الغائب. وكذلك أيضا هذا القاضي يحكم بعلمه، من العلماء قال يحكم بعلمه ومن قال لا يحكم بعلمه، ولو كان يعلم، جار يعلم حاله ما يحكم، يقول للخصم ولو كان يعلم فيأتي ببينة لأن لا يتهم، ولو كان يعلم ما يحكم إلا ببينة ولا يحكم بعلمه. ومنهم من قال يحكم بعلمه أخذ من قصة هند. ومن أهم المسائل هنا مسألة الظفر، مسألة الظفر هذا الحديث الأول في قصة هند أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من مال أبي سفيان ما يكفيها من النفقة، ومسألة والثاني الحديث الثاني في الضيف إذا نزل بقوم ضيف قوم ولم يعطيهم حق القراء يأخذ منه حق الضيف، هذه تسمى مسألة الظفر عند أهل العلم، وهي أن يظفر المظلوم بحقه أو ماله عند الظالم، هل يأخذ أو لا يأخذ؟ مظلوم ظلم شخص ثم ظفر بماله عنده. هل يأخذ مقدار مثل شخص لو عنده شخص مال 1000 ريال ثم استطاع أن يأخذ من خزينة من غير علم، هل يأخذ أو لا يأخذ؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول يجوز، يجوز أن يأخذ من مال الظالم بمقدار حقه، وهو ظاهر اختيار البخاري أن ذكر قصة ابن سيرين قال يقاص وقرأ وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم، والمقاصة يعني يأخذ بمقدار حقه. والقول الثاني على العلم أنه لا يجوز أن يأخذ، لأنه قد يتهم ولو اطلع عليه بعد ذلك لا حصل عليه ضرر، قد تقطع يده فلا يأخذ، وإنما يصبر حتى يسر الله لو قضى حقه. والقول الثالث أنه يأخذ إذا كان سبب الحق ظاهرا، ولا يأخذ إذا لم تسبب الحق ظاهرا، ولعل هذا هو الصواب. إذا ظفر بالمال إن كان سبب الحق ظاهرا أخذ، وإن لم يكن سبب الحق ظاهرا فلا يأخذ. مثال ما إذا كان سبب الحق ظاهرا الزوجة تأخذ مال زوجها بمقدار النفقة، هذا سبب الحق ظاهرا، لو طلع عليها قال أنا أخذ حقي ظاهر، أخذ حقي وحق أولادي ما تتهم. وكذلك العبد إذا لم ينفق عليه سيده وقادر على نقل مقدار النفقة هذا سبب ظاهر، فلو طلع عليه قال أنا ما أعطاني النفقة أخذ حق. وكذلك الضيف إذا نزل بقوم ولم يعطه حقهم يأخذ حقه، لكن بشرط ألا يترتب على ذلك مفسدة، بشرط ألا يترتب على ذلك مفسدة. وهذا قد يفهم من نصوص الشريعة العامة وقواعدها. أما إذا كان ترتب على هذا مفسدة بحيث أنه لو علم ترتب على المفسدة، لو علم لا ضربه أو قتل ترتب على المفسدة أكبر فلا. وهذا الشرط معقول من يفهم من نصوص الشريعة العامة وقواعدها، وهي ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، والعمل بأعلى المصلحتين لتفويت أدناهما. هذه قواعد شرعية معروفة، إذا وجد مفسدتان ما نستطيع أن نتركهما نرتكب المفسدة الدنيا لدفع المفسدة الكبرى، وإذا وجد مصلحتان ما نستطيع أن نفعلهما نفعل المصلحة الكبرى، ترتكب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، ويعمل بأعلى مصلحتين لتفويت أدناهما. أما ما لم يكن سبب الحق ظاهرا فيه كالدين الذي ليس به بينة، هذا ليس به بينة، دين يضرب شخصين لكن ما عنده بينة، فلو أخذ ربما ويتهم بعد ذلك وتقطع يده فلا يأخذ. وكالعقوبات البدنية فلا يأخذ حقه بنفسه بما فيه من تهمته في الأموال، فالأموال يتهم، وفي العقوبات قد يؤدي هذا إلى الحيف ويؤدي إلى مفاسد. وفي الحديث الثاني دل على أن الضيافة واجبة وأن قراء الضيف واجب، ولهذا قالوا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا لا يعطون حق الضيف، فما ترى؟ قال إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعل فخذوا منه حق الضيف. في دليل على أن الضيافة واجبة وأن قراء الضيف واجب خلافا للجمهور، جمهور العلماء قالوا الضيافة سنة، ولكن ظاهر الحديث أنه واجب، صواب أن الضيافة واجبة لهذا الحديث، والضيافة يوم وليلة وجوبا، أما تمام 3 أيام هذه سنة، يوم وليلة هذا واجب. ويؤيد هذا الحديث الآخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن ضيفا، جائزته يوم وليلة والضيافة 3 أيام، اليوم والليلة واجب وثلاث أيام سنة، وما زد عليها صدقة، هو اليوم الأول والليل هذا واجب وثلاث أيام سنة وما زد عليها صدقة من الصدقات. ذهب الإمام أحمد وجماعة إلى أن الضيافة واجبة، لكن الإمام أحمد خصص بأهل البوادي، خاص بأهل البوادي، وقال ليس أنه ليس خاص بأهل البوادي بل يكون لأهل البوادي والمدن وغيرها، وهذا هو الأقرب. وأما الجمهور قالوا أن الضيافة سنة، وهذا قول ضعيف، لأن الضيافة من التعاون بين المسلمين، ولأن مدة الضيافة لا تطول، فالضيافة واجبة في البوادي والمدن والقرى كما قال لي، لأنه ليس كل واحد يستطيع أن ينزل مثلا في الفنادق مثلا في هذا العصر والمقاهي، قد يكون فقير لا يستطيع الجلوس في الفنادق لما فيها من الشر والمعاصي. والجمهور تأول هذا الحديث، الحديث ظاهره الوجوب، منهم من حمله على المضطرين، ومنهم من قال إن قالوا إن هذا محمول على المضطرين، ومنهم من قال وهذا جواب عن الحديث، وجوابه قالوا إن هذا كان في أول الإسلام، وجواب ثالث أنه مخصوص بالعمال المبعوثين لقبض الصدقات من جهة الإمام، والقول الجواب الرابع أنه خاص بأهل الذمة، والخامس أن المراد يقولها إن نزلتم بقوم فإن لم تأخذوا من حق الضيف، حق الضيف خذوه من أعراضهم بأسياتكم وتذكروا للناس عيوبهم. هذه كلها جوابات الجمهور عن الحديث، نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي الضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فأخذوا من حق الضيف، خذوا هذا الأمر، الأمر الوجوب. الجمهور تأولوا قالوا لا، الأمر الاستحباب. كيف تعملوا بالحديث؟ قالوا نتأول نجيب عنه بأجله. قيل أن هذا خاص بمضطري، أو أنه مخصوص بأن هذا كان في أول الإسلام، أو أنه مخصوص بالعمال، أو أنه مخصوص بأهل الذمة، أو أنه يتأول الأخذ من أعراضهم، يقول فلان نزلنا بفلان ولا أعطونا شيء، بخلاء ولا أعطونا الضيافة. لكن هذه التأويلات كلها ضعيفة، والصواب أن الضيافة واجبة، وذهب إلى هذا الإمام أحمد والليث بن سعد. ثم اختلف الليث وأحمد، فقال أحمد خاصة لأهل البوادي، وقال ليث عام البوادي والمدن والقرى، وهذا هو الصواب وهو الأقرب. فالضيف يأخذ حق الضيف إذا أمن الغائلة، يعني إذا لم ترفع على المفسدة استطاع فله أن يأخذ حق الضيافة. لظهر هذا الحديث، إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما بغير الضيف فاقبلوا فإن لم تفعلوا فخذوا من حق الضيف، إذا استطاع يأخذ أخذ حقه، إلا إذا ترتب على مفسدة، يعني يخشى أن يسجن أو يضرب أو خطة يعني فلا تفعل المفسدة عملا بالنصوص الأخرى. أما إذا أمن مثل الزوجة تأخذ مال حقها، لا، هذه مسألة الظهر. مثل العبد يأخذ مال سيده، والعامل يأخذ إذا كان اشترط عليها أن ينفق فلا بأس. أما إذا كان سبب الحق مو ظاهر حيث أنه لو طلع عليه قطع يده أو سجن فلا يأخذ، أو اتهم فلا يأخذ. نعم.
باب ما جاء في السقائف.
بارك وفق الله الجميع، صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. الأسئلة الآن. الأسئلة. نعم.
السلام على نبينا محمد. سيقول السائل: ما حكم التأمين على حوادث السير؟
نعم.
ما حكم التأمين على حوادث السير؟
حوادث السير؟
نعم.
أول التأمين الآن في الآن الفتوى على أن التأمين غرض، جميع أنواعه صدر في فتوى قديمة لمفتي السعودية محمد إبراهيم رحمه الله في فتوى اللجنة الدائمة، ولعل هذا مسألة الآن ما نشرت الصحف عليه في التأمين للسيارة، فعل هذا يعرض على العلماء ولعل يصدر في فتوى إن شاء الله. نعم، ينبغي أن يكون هناك تبليغ لأهل العلم في هذا. نعم.
لكن لو فرض مثلا كيف سيكون
مسألة إذا فرض على الإنسان شيء وليس له استطاعة، اتقوا الله ما استطعتم. نعم.
ما حكم انسدان من بنوك تملك السلعة؟
نعم.
ما حكم انسدان من بنوك تملك السلعة لكنها معاملات ربوية؟
من بنوك إيش؟
تملك السلعة. لكنها معاملات ربوية، وهذه المعاملات ليست داخلة في الاستدانة.
إذا كانت تملك السلعة تشتريها وتملكها وتحوزها في مكانها الخاص فلا بأس. لكن يبقى مسألة التعاون معهم، الأولى عدم التعاون، من الله كان يقول تعاون البر والتقوى، لا يبغى يشجعهم إذا كانوا تعاون بالربا. لكن الغالب أنهم ما يملكون السلع، تجده مثلا البنك دين السيارة ما اشتراها، حوله على المعرض، ويجب على البنك أن يشتري السيارة ثم يحوزها في مكان الخاص، ينقلها من المعرض إلى مكان الخاص وتنقل باسمه ثم يبيعها. أما كون يحولك عليها وهي في المعرض أو يبيع عليك وهي في المعرض ما تنقل مكانه، هذا لا يجوز شرعا. أو يكتب الشيك يعطيك إياه يكتب ثم يكتب عليك الدين، هذا حيلة دراهم بدراهم، حيلة على الربا. نعم.
من هم ذو الهيئات الذين تنبغي إيقاف أثراتهم؟
يعني لا محصور الحال الذين لهم مكانة في المجتمع كالعقلاء رؤساء القبائل وأهل الحل والعقد والمعروفين بالستر وأعمال الخير، ولكنه وقع الواحد من زلة وهفوة ويتستر ولا يعلم، ولكنه وقع في زلة وهفوة حتى ولو أصاب ما يجب الحد، هذا هو الذي ولا يكون له الحياة. أما المجاهر والذي له سوابق فهذا ليس بأهل الحياة. نعم.
ما حكم القسم بآيات الله؟
إذا قال آيات الله القرآنية لا بأس، آيات الله تنقسم إلى قسمين، آيات كونية كالسماوات والأرض والشمس والقمر هذا لا يجوز القسم بها، هل بغير الله، وآيات قرآنية لا بأس، يقسم بآيات الله القرآنية بكلام الله فلا بأس، كلام الله في الإسلام. نعم، لا بأس، ما يقول أقسم بآيات الله، محتمل. بعض المدارس، بعض طلاب المدارس أو الطالبات ينتشر بين قسم بآيات الله، لابد تحديد قسم بآيات الله القرآنية أو الكلامية تخرج آيات الله الكونية. نعم.
يقول إذا كان والدي في المجلس ومعه من هو أكبر منه سنا أو أكبر مكانة هل أبدأ بوالدي أم الكبير؟
نعم، تبدأ بوالدك إلا إذا أشار للكبير فإنك تأخذ بإشارته. نعم.
يقول بعد أيام تجي عندنا انتخابات في الجزائر، هل يجوز لنا التصويت لصالح أحزاب نظن أنها تخدم الإسلام والمسلمين وأنها أقرب للصواب؟
على كل حال مسألة الانتخابات هذه لا شرعية ولا نقول فيها بشيء. نعم.
يقول هل إسراء المعراج كان في يوم 27 وهل يشرع صيام هذا اليوم؟
نعم، هذا باطل، سبق في الأمس اليوم مضى أن ليلة الإسراء والمعراج غير معروف يومها ولا شهر، لا يعلم أنها في شهر في رجب ولا في 27، وبهذا يكون الاحتفال بليلة 27 بدعة، وتخصيصه بالصوم بدعة، وتخصيصه بالأثر القيام من البدعة، لا يجوز أن نخصص يوم 27 من شهر رجب بالصوم ولا ليلة القيام ولا احتفالات ولا بذلك، وليلة الإسراء ما هي معروفة، ولو كانت معروفة ما جاز الاحتفال إلا بدليل. يعني فيها بالأمس سبق سؤال عن كتب البدع وعن كذا، الكتب تنقسم إلى قسمين، إذا كانت بدع خالصة مثل الكتب الاتحادية التي يقوم بوحدة الوجود هذه يجب اجتنابها وإحراقها، في بدع لا توجد، في بدعة الوحدة الوجود يقول أن الوجود واحد، الرب هو العبد والعبد هو الرب والعياذ بالله، موجودة الآن في بعض الدول المجاورة تطبع وتؤلف كتب من عربي رئيس وحدة الوجود، له كتاب الهو، كتاب الفتوحات المكية، وكتاب المعارضة، معارضة القرآن، قصة نوح مثلا جعل فصص جعل فصوص قصة الحكم، قصة نوح فصص وقصة هاد عود قوم هاد فص قوم هود فص، يعارضها والعياذ بالله، يقول مثلا في المعارضة في قصة موسى مع هارون وأنه لما عبد بنو إسرائيل العجل وجاء موسى عليه السلام وأخذ شد غضبه جرى هارون بشدة الغضب في لحيته ورأسه، قال يا ابن أم لا تفر بلحيتي ولا برأسي، موسى أنكر على هارون قال كيف تتركتم يعبدون العجل، فرق له وقال يا ابن أم لا تفر بلحيتي ولا برأسي، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني أنا ما قصرت ما استطيع منعهم، قالوا لن نبرح علي عاكفين حتى يرجع لنا موسى، قال بعد أن لمسكنا رب وفل لي ولي أخي. ابن عربي قبحه والله يقول ايش في هذا، يقول ان موسى جرى هارون ينكر عليه، يقول لماذا تنكر عليهم عبادة الاصنام هم مصيبون، لان من عبد كل معبود فهو مصيب، وانما الكفر بالتخصيص اللي عبد النار او عبد العجل كله مصيب، الكفر بالتخصيص لان وجود واحد، هذا خصوص، هذه الكتب لي كتب ضلال والحاد وزندقه وكفر، هذه يجب احراقها والبعد عنها. اما الكتب العلميه في علم لكن فيها بعض معتقد الأشاعرة وغيرها يستفاد منها، مثل هذا الكتاب العظيم فتح الباري، ومثل ما يوجد في بعض التفاسير فيه تفسير، مثل تفسير الجلالين فيه تفسير وجاء ربك وملك صفا صفا، قال أول على مذهب الأشاعرة لكن فيه خير كثير، وغيره من الكتب، بعض كتب الفقه فيه تأويل البسملة على معتقد الأشاعرة لكن فيه خير كثير، هذا يستفاد منها ويجتمع البدع ويسأل لسان أهل العلم. أما الكتب التي كتب بدعة محضة كلها محضة، كتب الملاحدة، كتب الرافضة، كتب الزنادقة، كتب الاتحادية، هذه ولا كتب السحرة بدعة كلها بدعة ليس فيها خير، هذه يجب اجتنابها وإحراقها بعدها. أما الكتب التي فيها فقه وفيها علم وفيها حديث لكن فيه بعض الأغلاط والأخطاء في تأويل الصفات أو غيرها، فهذه يستفيد الإنسان منها ويجتنب ما فيها من البدعة ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه. نعم.
ما حكم مصافحة الكافر إذا قدم يده لي؟
الكفار لا يبدأ بالسلام، ما يبدأ بالسلام، لكن إذا سلم يرد يطلع عليكم. وإذا بدأ وإذا كان هذا في مصلحة للدعوة فأرجو أن يكون حرج، كما يزور الإنسان الكافر ويعوده مريض ويدعو إلى الإسلام، إذا كان هذا فيه مصلحة للإسلام ليأتي أن يدعو فلا حرج. أما أن يأتيه الكافر ولا من باب المعاشرة والمصادقة فهذا لا يجوز، لا زيارته ولا السلام عليه ولا مصافحته. أما إذا كان في مصلحة للإسلام والمسلمين يزوره ليدعوه إلى الله ومد إليه يده يعني هذا في مصلحة للدعوة، كما زار النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب ودعاه إلى الإسلام، وكما زار اليهودي ودعاه إلى الإسلام فأسلم فلا بأس. نعم.
هل مقاطعة لبعض أقاربي من المتصوفة المبتدعة صواب أو يعتبر من قطيعة الأرحام؟
عليك أن تدعوهم ولا تأس، حتى ولو كانوا كفار تزورهم وتدعوهم، ولا تكون زيارتك بمقدار الدعوة، ما تطيل مقدمهم لكن تزورهم وتدعوهم. فالله تعالى في الوالدين الكافرين وإن جاهداك على الشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، حتى الوالد الكافر المشرك سواء كان صوفي أو غير صوفي تصاحبه بالمعروف وتنفق عليه إذا كان قريب وتدعوه إلى الله عز وجل. وفق الله جميعا، ثبت الله جميعا وصلى الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السقائف. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في سقيفة بني ساعدة. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا مالك وأخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره عن عمر رضي الله عنهم قال حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم إن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، فقلت لأبي بكر رضي الله عنه انطلق بنا، فجئناهم في سقيفة بني ساعدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على بالله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة عقدها المؤلف رحمه الله لبيان ما جاء في السقائف وأنه ليس من الظلم. والسقائف هي سقيفة وهي السابات أو الأمكنة العامة التي تظلل، مثل الحانوت بجانب الدار وما أشبه ذلك. فما حكم الجلوس في السقائف؟ الجلوس في السقائف جمع سقيفة، السابات أو الأمكنة العامة التي يجلس فيها الناس التي تظلل، وكذلك ما يكون حول الدار فيناء يغلل ويجلس فيه، وكذلك الجلوس في جوار صاحب الدكان وصاحب البقالة إذا أوضع ساباط أو ظلل وجلس الناس به، هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، النصوص تدل على أنه يجوز الجلوس في السقائف ولا يكون من الظلم، هذا هو مناسبا لكتاب الموالم، بشرط إعطاء الطريق حقه، هذا مقيد بالحديث الآخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا أن نتحدث فيها؟ قال: فإذا أبيتم فإذا الجلوس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وتشميس العاطف والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيجوز السنة أن يجلس في السبعر بهذا الشرط، يجلس في السبعر في السقائف في مسقيفة، وهي المكان الذي يسمع فيه الناس فيه، وكالأمثلة العامة التي تظلل، والمكان الذي يكون حول الحانوت دكان أو حول البقالة مثله أماكن الناس، الأماكن التي يسمع فيها الناس في الصيف أو في الشتاء في الشمس المشمس، الأمثلة العامة التي ليس فيها اختصاص لأحد وليس فيها ظلم ولا تضييق للمكان، ينبغي لهذا الأخ اللي معه الجوال يغلق هذا ويغير هذا الصوت السيء، هذا يجعل صوت عام، صوت للتنبيه، ما يجعل صوت مزمار. فإذا جلس في السقائف لا بأس به ولا يكون من الظلم إذا أعطي الطريق حقه، يعني يغض البصر ويكف الأذى ويرد السلام ويشمس العاطس ويأمر المعروف وينهى عن المنكر. أما إذا كان يجلس في الطرقات في الأماكن العامة ولكنه لا يغض بصر عن الحرام ولا يرد السلام ولا يأمر ولا ينهى عن المنكر فلا يجوز له الجلوس. ذكر في حديث عمر أن حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم صار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، فقلت قال عمر قلت يا بيت انطلق بنا، فجئناهم في سقيفة بني ساعدة وهم يتشاورون في من يكون الأمير بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أجمعوا على اختيار أبي بكر رضي الله عنه الخلافة. فهذه السقائف الأمكنة العامة المضللة والأفنية التي تكون بجوار البيت أو بجوار الدكان أو مكان مشمس في الشتاء أو مظلل في الصيف ولا ليس فيه إذا ليس فيه تضييق في المكان لا بأس بالجلوس بشرط إعطاء الطريق حقه كما جاء في الحديث. نعم. ولا يكون من الظلم، هذا هو مناسبة الباب لكتاب المظالم. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم.
نعم. هذه الترجمة معقودة لبيان وضع جار خشبه أو خشبة على جدار جاره إذا كان الجدار تحمل، وأنه ليس من الظلم، ليس هذا من الظلم والإنسان يضع خشبة على جدار جاره إذا كان تحمل، بل هذا من التعاون الذي يكون بين الجيران، إذا كان الجدار يحتمل فهو من التعاون بين المسلمين، وقد يحتاج الجار إلى جاره في ذلك لأن المؤمن كالجسد الواحد وكالبنيان يشد بعضه بعضا. أما إذا قال أهل الخبرة إن الجدار لا يحتمل ذلك فله المنع ويكون حينئذ معذورا ويعذره في ذلك جاره. ذكر حديث أبي هريرة: لا يمنع جار جاره أن يغلب خشبه، وفي لفظ خشبة روي خشبة روي خشبه في جاره، ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، يعني هذه السنة والله لأرمين بها بين أكتافكم. وقيل المراد لأرمين بها يعني الخشبة. جاء في لفظ أنه لما قال وهو مالي أركم عنها مريض، وكان في ذلك أميرا على المدينة من قبل مروان الحكم أبو هريرة، في رواية أنهم نكسوا رؤوسهم، وفي رواية أخرى أنهم طعطوا رؤوسهم. ومالي أركم عنها مريض عن هذه السنة أو عن هذه المقالة، والله لأرمين بها يعني لأرمينها وأشيع عنا هذه المقالة فيكم ولا أقر عنكم بها، كما يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه ليستيقظ من غفلته، بين أكنافكم روي بين أكنافكم، بين أكنافكم جمع كنف وهو الجانب، أو بين أكنافكم. وقال الخطاب بمعناه المعنى: إن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به راضين لأجعلن هذه الخشبة على رقابكم كارهين، قال ورد بذلك المبالغة. فدل بهذا الحديث على أن الجار لا يمنع جاره أن يمنع الخشب أن يضع الخشب على جداره. قالوا: فإن امتنع أجبر. قال بهذا بعض العلماء أنه يجبر وقيل إن امتنع لا يجبر، وحمل الأمر في الحديث على النهي وحمل النهي على التنزيه جمعا بينه وبين الحديث التي تدل على تحريم مال المسلم إلا برضاه. والأقرب أن الأمر للوجوب، أنه النهي للتحريم إذا كانت جارة حمل يجب عليهن يمكن جاره من وضع خشبة عليه ولا يمنعه، إذا منعه يعني يكون محرم عليه إذا كانت جارة حمل. نعم، ولا يكون هذا من الظلم، وهذا هو المناسبة لمناسبة الترجمة والحديث في كتاب الموالد. نعم، ما أكثر هذا، ما أكثر. نعم، لكن الصحابة أول الصحابة حديث أعطوا الطريق حقه، وحديث سقيفة بن ساعدة. نعم،
باب صب الخمر في الطريق. حدثني محمد بن عبد الرحيم قال أبو يحيى أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة رضي الله عنه، وكان خمرهم يومئذ الفضيخ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، قال فقال لي أبو طلحة رضي الله عنه أخرج فأهرقها، فخرجت فهرقتها فجرت في سكك المدينة، فقال بعض القوم قد قتل قوم وهي في بطونهم، فأنزل الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية.
نعم، وهذه الترجمة عقدها المؤلف لصب الخمر في الطريق، وإن كان مسله وظلم لكن شربها ظلم ومسله أكبر، فصب الخمر في الطريق فيه مسله وفيه ظلم، لكنها مسلة صغرى يراد بها دفع مسلة كبرى، وهي مسلة الشرب، فارتكب أدنى المسلتين لدفع أعلاهما، فلا بأس بصب الخمر في الطريق، ولا يكون ذلك من الظلم إذا تعين ذلك طريقا لزال مفسدة شربها. وفي هذا الحديث بس هذه القصة أنس قال كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة، أبو طلحة وزوج أمه، زوج أمه سليم، أم أنس وهي أم سليم، قال كان خمرهم يومئذ الفضيخ، الفضيخ هو عصير التمر ويسمى المريس، تمر يضع التمر يصب عليه الماء، والخمر تكون من التمر وتكون من العنب وتكون من الشعير، فجاء تحريمها، فأمر رسول الله يقول المنادي المنادي ألا إن الخمر قد حرمت، جاء في اللفظ الآخر أنهم سمعوا صوتا، قال سمعوا فتسمعوا، فإذا المنادي ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، قال أنس فقال لأبو طلحة اخرج فأهرقها صبها، قال فخرجت فهرقتها فجرت في سفة المدينة. وهذا فيه فضل الصحابة رضي الله عنهم، فضل أبي طلحة وأنس غيرهم، حيث أسرعوا في مبادرة الإجابة لمنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما نادى إن خلق الصرق خرمت في الحال أمسكوا عنها وأحرقوها ولم يتأخروا، عملا بقول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وهذا من فضائل الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم لا يتلكعون مثل الأوامر، لكنهم بخلاف من بعدها إن يتلكع يتأخر وتجده يتأول، أما الصحابة مجرد ما سمعوا المنادي قالوا سمعنا وأطعنا، ولما سمع عمر قول الله تعالى في تحريم الخمر في سورة ما فهل أنتم منتهون، قال انتهينا انتهينا انتهينا، فقال بعض القوم قد قتل قوم وهم في بطونهم، يعني قتلوا شهداء قبل أن تحرم في غزوة أحد، قتل يعني ما حرم الخمر إلا بعد ذلك بعد غزوة أحد تقريبا في السابعة من الهجرة تأخر تحريمها، فقال بعضهم قد قتل قوم وهم في بطونهم قبل أن تحرم ما يضرهم هذا، ما يضره قول أن تحرر. فقتل قوم يعني شهداء، قتل قوم شهداء في المعركة وقد شربوا الخمر لأنها لم تحرم. فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا بهذا الشرط إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. ليس عليهم جناح ما داموا شربوا الخمر في الحال التي لم تحرم فيها، فلا جناح عليهم لأنها محرمة في ذلك الوقت. فدل بعض العلماء بهذا الحديث على طهارة الخمر، وجه الدلالة أنها جرت في سكة المدينة الخمر في الطرقات، فلا بد أن نصيب أرجل المارة وثيابهم، لا بد أن نصيبهم سيب الأرجل والثياب، لا سيما أن أغلبهم ليس عليهم نعال. ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بغسل أرجلهم وثيابهم، ولهذا لم ينكر عليهم صبها في السكك فدل على طهارتها. قالوا كونه محرما لا يدل على انها نجسه، وذهب جمهور العلماء الى ان الخمر نجسه بسبب قوله تعالى انها رجس ويلزم من رجس النجاسه، واجابوا عن الحديث بانها جرت في سكك المدينه في غير الطرق المسلوكه او في اطراف السكك، جرت في السكك غير المسلوكه أو في أطراف سكك المدينة، وسمح لهم بإهراقها دفعا للمصيبة الكبرى. نعم.
باب أثنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعادات. قالت عائشة رضي الله عنها: فابتلى أبو بكر رضي الله عنه مسجدا بفناء داره يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه، والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. حدثنا معاذ بن فضالة فقال حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أتيتم من المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر.
نعم. وهذا الترجمة معقولة للجلوس في الأثنية، في أثنية الدور والجلوس في الصعدات. والأثنية يعني المتسعات التي تكون أمام الدور أمام البيوت، رحبة واسعة. والجلوس في الصعدات وهي الأمكنة العامة والمرتفعة، و فيه أنه لا بأس بجلوس في الدور وجلوس الصعودات، فالجلوس في السابع الترجمة مثل السقائف، الترجمة السابقة الجلوس في السقائف، السقائف الأمكنة المظللة، والأثنية هنا الأمكنة الواسعة الرحبات الواسعة التي لا تظلل. فهل يجوز الجلوس في الصعودات والأثنية والسقائف؟ السقائف الأمكنة المظللة لتكون يجتمع فيها الناس أمام البيوت أو أمام حوانيت والدكاكين، والأفنية التي لم تضلل، الرحبة تكون حول الدار ولم تضلل، أو تكون حول الحانوت، أو الرحبة التي يجلس الناس فيها في الشتاء تشمسون، أو في الأشياء التي يتضللون بها. فالسابق فالسقائف والصعودات والأفنية كلها يجوز الجلوس فيها بشرط بتقييد ذلك حديث أبي سعيد، شرط يعطي الطريق حقه، فإذا أعطي الطريق حقه جاز الجلوس في الأفنية والطرقات والصعودات والسقائف، بشرط أن لا يكون فيه إضرار بأحد، بشرط أن لا يكون الجلوس في الأفنية والصعودات والسقائف بشرط لا يضيق على الناس، لا يكون يضيق على المارة، لا يضيق على المارة الذين يمشون، ولا يضيق على طريق السيارات، طريق الإبل وفي الأزمنة السابقة طريق الإبل للتمر، وفي هذا الزمان طريق السيارات، لكن ما يضيق طريق السيارات ولا يضيق على الناس ولا يضيق على المارضة، فلا بأس في السقيفة أو في الفناء أو في الصعودات إذا أعطى الطريق حقه مقيد الحجر بسهل، ويقال الطريق حقه بينها النبي صلى الله عليه وسلم. غض البصر، غض البصر إذا مرت امرأة فلا ينظر إليها، كف الأداء ورد السلام وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. فالترجمة رد بها المؤلف رحمه الله أنه أن يبين جواز احتجاز الأفنية أمام الدور والجلوس فيها وبناء المسجد والحجر للانتفاع بها إذا لم يضر بأحد، وأن هذا ليس من الظلم، وهذا هو مناسبة ترجمة لكتاب المظالم. ذكر حديث عائشة المعلق، قالت عائشة: فابتنى أبو بكر مسجدا بفناء داره يصلي فيه ويقرأ القرآن، وهذا كان في مكة قبل الهجرة. أبو بكر رضي الله عنه ابتنى أبو بكر مسجدا بفناء داره، يعني أمام داره، يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه، والنبي صلى الله عليه وسلم وإذا بمكة، يعني يأتي إليه نساء المشركين، فإذا جاء وقف أبو بكر للصلاة كان أبو بكر رضي الله عنه يقرأ القرآن ويرفع صوته ويبكي، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه. فجاء أشرف قريش فقال النبي صلى الله عليه وسلم: امنع هذا منه، من أن يصلي أمام الناس لئلا يفتن أبناءنا ونساءنا، ولا يمكن، قالوا لا نتركه هكذا. ذكر في حديث أبي سعيد قال: إياكم الجلوس على الطرقات، يشمل الجلوس في الأفنية يعني في الدور والصعودات والسقايا. قالوا: يا رسول الله ما لا، قالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أتيتم المجالس، في اللفظ الآخر فإذا أبيتم إلا الجلوس، فأعطوا الطريق حقها. قالوا: ما حق الطريق؟ غض البصر عن النساء، نظر إلى النساء الأجنبيات، وكف الأداء، لا يؤذي أحد لا بقول ولا بفعل، لا بسباب ولا باليد، ورد السلام وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، هذا حق الطريق. فإذا أعطى هذا الحق فاز له جلوس، وإن لم يعطي هذا الحق حرم عليه الجلوس. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر إياك والجلوس للطرقة، تحريم وإياك التحريم. نعم.
باب الآبار التي على الطريق إذا لم يتأذ بها. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر رضي الله مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل بطريق فاشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني، فنزل البئر فملأ خفه ماء فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا، فقال: في كل ذات كبد رطبة أجر.
نعم، وهذه الترجمة معقولة لحفر الآبار التي على الطريق وفي الأسفار، يحفر بئر في الطريق أو في الأسفار إذا لم يضر بأحد، فهذا جائز وليس من الظلم. عقد المؤلف الترجمة لبيان جواز حفر الآبار في الطرق وفي الأسفار إذا لم يضر بأحد، فإن هذا ليس من الظلم، لما فيه من الفائدة والمصلحة، يحفر بئر على الطريق حتى يسقط الناس منه ويسقطون دوابهم ويصلون ويكون حوله مسجد، فإذا لم يضر بأحد فهذا جائز وليس من الظلم. ذكر فيه هذه القصة حديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي سقى الكلب، ذلك أن رجلا اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ منه، فنزل البئر فملأ خفه ماء وسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا؟ قال في كل ذات كبد رطب أجر. في هذا دليل على أن سقي البهائم والإحسان إليها يجر عليه النصر وأنه من أسباب المغفرة ولو كان كلبا. كلاب وقطط وغيرها كل هذه ذات كبد رطب في أجر. فالحديث يدل على أن سقى البهائم والإحسان إليها يجر عليه مسلم وهو من أسباب المغفرة. وإذا كان هذا في سقي البهائم والإحسان إليها فسقوا الآدميين ولا سيما المسلم والإحسان إليه أعظم أجرا. إذا كان سقي البهائم فيه أجر وهو من أسباب المغفرة فسقوا الآدمي أعظم وأعظم أجر. وفي الحديث القدسي يعني رواه مسلم يقول النبي عبدي جعت فلم تطعمني. قال كيف أطعمك أنت رب العالمين؟ قال أما علمت عن عبدي فلان جاء فلو أطعمت لوجدتني لا تعني. عبدي استسقيتك فلا تسقني. قال يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن فلان استسقى فلو أسقيته أما أن عبدي فلان استسقى فلو أسقيته لوجدت ذلك عندي. في فضل عظيم وأجر كبير سقي المسلم والإحسان إليه من السبب الأخرى بالطريق الأول. حتى الكافر غير الحربي في سقيه والإحسان إليه وصلة أجر من نوع الكافر الحربي اللي بينه وبين حرب وقتال ما بينه وبين أمن ولا عهد. هذا ما بينه وبين إلا السجن. لا يعطى لا يسقط ولا يعطى بل يترك حتى يموت بل يقتل. كافر لا يعطى الحربي محارب المسلمين من دولة اليهود دولة حربية الواحد منهم لا يسقى ولا يطعم يترك حتى يموت بل يقتل. أما الكافر المستأمن الذمي اللي بينه وبينها ذمة وعهد يدفع الجزية أو من دولة بينه وبينها عهد وأمان ودخل البلاد مستأمن يعاقب الكفالة فهذا لا يجوز قتله ولا يجوز أخذ ماله حيث ما قتل معاهد لم يرح رائحة الجنة. وفي سقيه وإطعامه أجر. قال الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ثبت في الصحيح أن أسماء رضي الله عنها جاءت أمها وهي مشركة في الهدنة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش وهي راغبة في رفدها استفتت النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي أمك لأنها مستعملة في الوقت وهي على المشركة. نعم طيور ثلاث في كل كبد ذات كبد رطب عجب الطيور والحشرات والقصص والقطط والبهائم والسباع كلها تدخل في قول ذات كبد رطب عجب إلا المؤذي. المؤذي لا المؤذي يقتل مثل الكلب العقور ومثل الغراب والحداء والعقرب والحية والمؤذي المؤذي يقتل. نعم طالح اللي تقتل يجوز قتلها إذا لم تندفع إلا بالقتل تقتل. إذا كان هناك قطة تأكل الدجاج أو مثلا تسبب في إسقاط مثلا اللبن وإكفاءه أو ما أشبه ولم ينتفع سبب البقاء في تقطع المؤذي يقتل.
باب إماطة الأذى. وقال همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يميط الأذى عن الطريق صدقة.
نعم هذا الترجمة في بيان إماطة الأذى وأن إماطة عن الأذى عن الطريق صدقة وهي من الإيمان كما في الحديث الآخر الإيمان بضع من السلمان الشعبة فعلها قول لا إله إلا الله وأنه إماطة الأذى عن الطريق. ومناسبة الترجمة أن إماطة الأذى من الإحسان الذي هو ضد الظلم. ومناسبة الكتاب المظالم أن إماطة الأذى من الإحسان والإحسان ضد الظلم المنهي عنه. الركن هذا مأمور به والضد نهي عنه. نعم.
باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أقم من آقام المدينة ثم قال هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر.
وهذا الفرد المعقودة الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها، يعني ما حكم الجلوس فيها؟ غرفة مرتفعة في الدور الثاني أو الثالث، والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغير السطوح، هل يجوز الجلوس فيها أو لا يجوز الجلوس فيها؟ وهل يعتبر الجلوس فيها من الظلم أو ليس من الظلم؟ أورد المؤلف حديث أنس لأنها في العلو، وأن أشرف النبي على أطم من أطام المدينة مرتفع، وكذلك الحديث الذي بعده لأن النبي نزل في غرفة مرتفعة، فدل هذا على جواز اتخاذ الغرف العالية وغير العالية من باب أولى، وكذلك المشركة فلا بأس بجلوس اتخاذ الغرف العالية وغير العالية والمشرفة وغير المشرفة إذا لم يلي غيره ولم يتطلع على عورات غيره الجيران فلا بأس، فإن اطلع على عوراتهم فإنه يمنع، إذا اطلع على عوراتهم من الصف أو من الشبابيك هذا ممنوع، لكنه لا يمنع من اتخاذ غرفة مرتفعة، الغرفة مرتفعة مشرفة وغير مشرفة بالسطح وبغير السطح إذا لم يضر بأحد، فإن ضر بأحد فإنه يمنع من الإضرار ويكون هذا من الظلم، يمنع من الاطلاع على الناس الشبابيك، وإذا اطلع على أحد جاز لمن اطلع عليهم يرضيه ولو فقع عينه، كما جاء في الحديث لو أن أحد اطلع عليه وفقت عينه ما كان عليك من جناح، جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يحكي رجلا كان يطلع من خلال الباب يريد أن يضرب بمقص يضرب عينه تكون هدر في هذه الحالة، في هذا الحديث لو أن أحد اطلع عليك ففقعت عينه ما كان عليك من جناح، هدر تكون عينه هدر لأنه معتدي ظالم، اطلع على عورات الناس من خلال الباب أو من خلال الشباك أو من السطح لا يجوز هذا المحق، ولمن اطلع عليه له أن يدفع بالضرب ولو أصاب عينه، فهذه الترجمة معقودة لجواز الجلوس في الغرف العلية المرتفعة المشرفة وغير المشرفة في السطوح وفي غيرها ما لم يضر بأحد للاطلاع على العورات من الشبابيك أو من السطوح أو غيرها أو من خلل الباب. ذكر حديث أنس الذي أشرف على أطم من أطام المدينة مرتفع ثم قال هل تدرون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر، قطر يعني المطر، إن تنزل عليكم الفتن كما ينزل المطر على البيوت، تنزل الفتن على البيوت كما تنزل المطر نقاط المطر، وهذا يشبه فتن الحروب مثل الشبهات مثل الشهوات فتن الأموال والنساء والبنين فتنة المحيا، كل هذه فتن إذا كان هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الصدر الأول قل إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر، يعني تنزل على البيوت كما ينزل نقاط المطر على البيوت، إذا كان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ففي زمن الآن اللهم سلم سلم، لا سيما في هذا العصر السنين المتأخرة الآن فتحت أبواب الشبهات والشهوات، ولا سيما الآن بعد الانفتاح على العالم الخارجي وعلى بلاد الكفار، وصار العالم كأنه قرية واحدة، ما يعرف في بلاد الكفرة يراه مسلم في بيته في قاع بيته من خلال الأجهزة الآن، بأجهزة الاستقبال، التلفاز والدش والشبكة المعلوماتية المعلوماتية المتسمى بالإنترنت، كل هذه فتن تنشر من خلالها الفتن على البيوت كمواقع القتل. إذن الشبهات يلبسون على الناس في دينهم ويشككوا في دين الإسلام وفي أصوله، شككوا تنشر برامج شكك في الله وفي ربوبيته وفي ألوهيته وأسمائه وصفاته، شكك في الملائكة، شكك في الكتب المنزلة، شكك في الرسل، شكك في البعث، شكك في القدر، شكك في الجنة والنار. حتى أنه هناك قصة يقول في بعض الله يعني نشر في هذه الأجهزة في الدشة وفي غيره، ذكر قصة أن أشخاص أنهم يسخرون من الجنة والنار، وأنه جاءوا دخلوا النار وأن مالك هذه النار كذا، وأنهم غفروا وأنهم خرجوا من دون اختيار. هذا سخرية بالجنة والنار أعوذ بالله، وأنهم غفروا وأنهم غلبوه خرجوا. هذه كلها فتن تشكك في دين الإسلام وفي أصوله الثابتة في أصول الدين والإسلام. وهناك فتن عادة، فتن التفسخ والعري التي تنشر على الناس، والمغريات التي تدعو إلى الفواحش والرذيلة والقضاء على الأخلاق الإسلامية. لا تلقي ولا تذر، ينشر صورة المرأة كما ولدتها أمها والعياذ بالله. كل هذه ما فتن صلى الله عليه وسلم. كذلك فتن الحروب الآن المنتشرة الآن، قل أن يوجد بلد في العالم إلا وفي حروب الآن. هذه من الفتن، حروب طاحنة، حروب في كثير من البلدان لا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتن الأموال، فتن النساء، فتن البنين، فتن المحيا والمات. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه الذي اسمه الأزمان يقول إني أرى الفتن مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القصر، فما تكون حالة في هذا الزمان؟ اللهم صل وسلم. نعم.